فيقال الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن أم المؤمنين حفصة أخبرت أنه كان يصوم، قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على النائب. ثانيا أن الصوم من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح بل من أفضل الأعمال الصالح، حتى أن الله جل وعلا اختصه لنفسه قال الصوم لي، فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنص السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثالثا أن يقال الكراهة أو التحريم تحتاج إلى دليل مستقل، وعدم الفعل لا يتضمن النهي. فلو فرض أنه ليس في الحديث ليس في السنة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله، فإن نقول يحتاج الكراهة إلى دليل، لأن عدم فعل رسول لها لا يدل على الكراهة بل يدل على أن السنة ترقى. لكن إذا كان هناك أدلة تقتضي أن السنة الصوم فإنه يؤخذ بها. ننتهي حديث. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في كتاب الكافي باب صلاة الكسوف: وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، لما روى أبو مسعود قال:
باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى زمنه، لكن صلاة الظهر من باب إضافة الشيء إلى زمنه إذا لم نقل إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. والكسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر بما جعله الله تعالى حجابا، فالشمس تنحجب بالقمر يحول بينها وبين الأرض، والقمر ينحجب بالأرض تحول بينه وبين الشمس، وذلك أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا وجد حائل يمنع منه انحجب النور وكسف القمر. ولهذا تجدون الهلال أول ما يهل تجدونه ليس فيه نور، لأن الجزء المقابل للشمس من القمر قليل جدا، وكلما قرب من الشمس قلت المواجهة فقل النور. وتمام المواجهة في ليالي الإبدار، ولهذا لا يمكن يوجد كسوف القمر بل كسوف الشمس إلا نعم كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسراء أي في آخر الشهر، حيث يمكن أن يحول القمر بين الأرض وبين الشمس. وأما قول بعض العلماء في الكسوف إنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه ففيه نظر، لأنه لا يذهب لكن يكون هناك حجاب. ثم إن الكسوف سببين: سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني فهو ما ذكرنا لكم، وهو هذا السبب الحسي. كسوف القمر سببه إيش؟ أن الشمس تحول بينه، أن الأرض تحول بينه وبين الشمس. كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض. السبب الشرعي لا نعلمه نحن، لكن علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال إنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. وقول المؤلف عن صلاة الكسوف إنها سنة مؤكدة أفادنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها ليست بواجبة، والفائدة الثانية أنها ليست بسنة مطلقة، والفائدة الثالثة أنها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة أقوى من السنة المطلقة. وقد اصطلح الحنفيون أصحاب أبي حنيفة على تسمية الواجب بالسنة المؤكدة، فإذا قالوا سنة مؤكدة فهي بمعنى واجب، لكن عند الحنابلة وأكثر الأصوليين أن السنة المؤكدة هي التي يطلب منها يطلب فعلها بالتأكيد. والصحيح أن صلاة الكسوف واجبة، ودليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فزعا يجر رداءه، وأمر بصلاة هي فزع، حتى قال الصلاة جامعة واجتمع الناس كلهم وصلى تلك الصلاة الطويلة، وعرض عليه ما عرض من آيات الله عز وجل من الجنة والنار، وأمر في بعض ألفاظ الحديث بالفزع إلى الصلاة، كأن عدوا أغار على المسلمين ففزعوا لدفعه، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والعتق، وكل هذه القرائن تدل على أن صلاتها إيش؟ واجبة. وعلى الأقل أن نقول إنها فرض كفاية لا فرض عين. أما أن يحصل الكسوف أو الخسوف ويبقى الناس في دنياهم بيعا وشراء وتمتعا وترفها وكأن شيئا لم يكن، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم المبالاة وعدم انصياع الناس إلى تخويف الله عز وجل. فالصحيح أنها فرض، وأقل ما نقول إنها فرض كفاية. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الصلوات الخمس للأعرابي وقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قلنا بلى، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصلاة اليومية المتكررة، أما الصلاة التي لها سبب فهذه مقرونة بأسبابها. نعم.
لما روى أبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة قالت
إنما قال لموت أحد من الناس لأن الشمس كسفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم، وابنه إبراهيم مات وله 16 شهرا، وحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وفارت عيناه، وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك، أو قال بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، لأن عندهم عقيدة فاسدة في الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، لأنه لا أثر للحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية. الأحوال الفلكية عليا مهما حدث في الأرض فإنه لا يؤثر فيها، لكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأحوال فلكية كالصواعق والبرد وما أشبه ذلك، لكن أن تكون سببا فاعلا ما يحدث في الأرض حتى يتغير الجو هذا ليس بصحيح أبدا. واستفدنا من قوله فإذا رأيتموها نعم، فإذا رأيتم منها شيئا أنه لو قدر أن الشمس كسفت بعد أن غابت فإنه إيش لا صلاة، ولو كسفت قبل أن تخرج فلا صلاة، ولو كان هناك غيب ثقيل حجب رؤيتها عنا فلا صلاة، حتى وإن علمنا بتقرير الفلكيين أن هناك كسوفا فإننا لا نأخذ بقولهم حتى نرى إذا رأيتموه. وقد يحجب الله سبحانه وتعالى رؤية الشمس كاسفة أو القمر رحمة بالناس، فيكون هذا حجابا من الله عز وجل أن يخوف هؤلاء القوم، فلا تلزم الصلاة في هذا الحال. وقوله حتى ينكشف، هل هي تعليل أو غاية؟ نعم، هل المعنى صلوا وادعوا لينكشف ما بكم أو استمروا في ذلك حتى ينكشف؟ نعم، هو في احتمال هذا وهذا، فإن قلنا لينكشف فمعناه أننا نكتفي بأقل صلاة لأننا أوجدنا السبب، وإذا قلنا حتى ينكشف فإننا نصلي حتى ينكشف. وعلى هذا فإذا علمنا أن الكسوف سيطول وقته فحينئذ نطيل في الصلاة إذا جعلنا حتى ليش للغاية، وإذا انتهينا من الصلاة ولم ينجلي فهنا اختلف العلماء، منهم من يقول تعاد الصلاة ومنهم من يقول لا تعاد. أما إذا جعلناها للتعليل فمن المعلوم أن أدنى صلاة تكون سببا فيجزئ من ذلك ركعتان مثلا ولو خفيفتين، ولكن الأظهر أنها إيش أنها للغاية، وأن الإنسان وأننا مأمورون أن نصلي حتى ينكشف ما بنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة، وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءهم وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.
متفق عليهما. هذا أيضا من آيات الله الشرعية أن صلى صلاة لا نظير لها، صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدان، والصلوات الأخرى في كل ركعة ركوع واحد وسجدان، لكن لما كانت هذه الصلاة سببها آية كونية جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية شرعية خارجة عن المألوف والمعهود. نعم.
وتجوز جماعة وفرادا لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة، وينادى لها الصلاة جامعة للحديث، وتفعل في المسجد للخبر، ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها.
نعم، هذه مسائل. أولا أن كونها جماعة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى له قال الصلاة جامعة وجمع بهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا أنه لو أدوها فرادى لم يكن هناك مظهر خوف من الناس لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى عنه. وفي قوله تفعل في المسجد دون المصلى يعني مصلى العيد تفعل في المسجد، ولكن هل تفعل في كل مسجد كما هو حال الناس اليوم أو في الجوامع؟ الجواب الثاني، تفعل في الجوامع هذا هو الأفضل، لكن إذا خيف أن يتكاسل الناس عنها إذا قيل صلوا في الجوامع فلا بأس أن تصلى في كل مسجد. وقول الصلاة جامعة أهي بالنصب أو بالرفع؟ نعم يجوز الوجهان، الصلاة جامعة أي أحضر الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر. نعم.
فصل في صفة صلاة الكسوف. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية.
وصفتها
أن يكبر للإحرام ويستفتح
ثم يستفتح. عندكم الواو؟ لا خلوها نصف.
وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية.
لا بالنص، كله بالنص لأنه معطوف على أن.
فيسبح نحو من 100 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران.
يسمع ويحمد أحسن.
ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها ثم يرفع فيسبح نحو من 70 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة ثم يركع فيسبح نحو من 40 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد نحو من ركوعه
سجدتين ثم يسجد سجدتين.
ثم يسجد سجدتين نحو من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد رضي الله عنه ولا هو متعين، وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأ، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها.
المؤلف رحمه الله معروف أنه مؤلف للكتاب على مذهب الإمام أحمد، لكن لورعه لما ذكر هذا التقدير قال إنه ليس منصوصا عن الإمام أحمد لئلا يظن الظان أن هذا منصوص عليه من كلام الإمام أحمد، ولكنه ليس منصوصا عليه. وعلى حسب تقدير المؤلف يكون الإنسان قرأ في صلاة الكسوف 6 أجزاء وربع تقريبا. فإذا قال قائل هذا تطويل على الناس، قلنا من طال عليه القيام فليجلس ولا نفوت المصلحة العامة من أجل هذا، وأيضا هي سنة إذا قلنا فرض كفاية صارت فيما زاد عمن تحصل به من كفاية سنة، فإذا شاء انصرف. نعم.
لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة، فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت
خسرت الشمس.
ما عندكم قال؟
لا، قالت خسرت الشمس.
فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، فانجلت الشمس. متفق عليه. وفي رواية أخرى فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران، ويجهر
قوله فرأيت يعني ظننت، فرأى هنا بمعنى ظن. نعم.
وفي الثانية سورة آل عمران، ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف، رواه أبو داود، ولأنها صلاة شرع لها.
نعم نعم. أن رواه أبو داود بنحو مسلم. عندكم هذه ترجع للمخرج إن شاء الله.
يقول في المطبوعة أخرجه مسلم، وفي متن الأصل رواه مسلم، إلا أنه ملغى وفوقه خط ومصور في هامش.
يرجع خرج إن شاء الله.
ولأنها نعم.
لا، ما تعيين الأسواه مو متفق عليه.
ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات.
فإن قال قائل كيف تقدر بسورة البقرة وهو قد جهر بها؟ لأنه يلزم من جهر بها أن تكون مسموعة معلومة. قلنا قد نعلم أن الإمام يقرأ جهرا، ولكن لا ندري ماذا يقول لبعدنا عنه، وهذا كثيرا ما يقرأ. فلازم من سماع الإمام أنه يجهر أن نسمع كل كلمة يقولها حتى نقول إنه قرأ بشيء معين.
وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز.
المؤلف رحمه الله استدل على أن القراءة جهر بحديث عائشة، وعلل ذلك بأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، يعني وكالجمعة أيضا. وهذا يدل على أنه إذا كانت الصلاة مما يسمع له فإنه يجهر بها، وذلك لأنه أقوى في الاتحاد، إذ أن هؤلاء الجمع الكثير ينصتون لإمام واحد. وهذه والله أعلم هي الحكمة من كون بعض الصلوات النهارية جهرية، لأنها تجمع الناس الكثير، فيكون سكوتهم وإنصاتهم لهذا الإمام المعين أقوى في إيش؟ في الاتحاد على هذا الإمام. نعم.
وإن صلى في كل ركعة
انتهى. نقف على ها وش ما هي أصل سرية، لكن إذا جمع الجمع الكثير صارت جهرية. حديث واحد لمن؟ لا عدة حديث، عدة حديث أعد يعني لأنه أشغلنا الميكروفون. نعم.
وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم.
أنا عندي في الأول لأن عائشة، لكن صحح قال لأن ابن عباس. وذكر التخريج. طيب يرجع عليه في التخريج إن شاء الله.
وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات.
على كل حال هذا الحديث لا يصح، سواء من حديث ابن عباس أو من حديث عائشة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. وجه ذلك أن الكسوف بالاتفاق لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة. والثابت في الصحيحين أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وما عدا ذلك فإنه شاذ لا يصح. ومعروف أنه من شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا، فكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعين في كل ركعة فهو حديث لا يصح. نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر.
ما هو الأول؟ ركعتين ركوعان في كل ركعة، هذا هو الأصح. لكن روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفعل علي رضي الله عنه مما يحتج به، وكأنه رضي الله عنه رأى الزيادة لأنه ظن أن الكسوف سيستمر طويلا فزاد. ولكن نختار كما اختار المؤلف رحمه الله أن نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط. نعم. نعم. ده عندنا مصحح عن ابن عباس، وعند الأخ عبد الحميد يقول عن عائشة، فإذا خرج إن شاء الله قريب هذا سهل موجود مسلم موجود. نعم.
فصل في وقت صلاة الكسوف. ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي، فإن فاتت لم تقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم، وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها، وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء، وإن استترت بغيم صلى، لأن الأصل بقاء الكسوف، وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها، وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا، وإن غاب ليل
يعني لا يصلى فلو طلعت الشمس وخسف القمر فإنه لا يصلى للكسوف، لأنه ذهب وقت سلطانه، ولأن ذلك لا يؤثر لأنه قد اتضح النهار فلا يجب. نعم فلا يصلى له. لكن هذا في الغالب نادر جدا، لأن الغالب أن القمر يغيب قبل طلوع الشمس في زمن إيش؟ في زمن الإبدار، هذا هو الغالب، لكن ربما يتأخر ويكون قريبا من المغرب أي من الغروب فتخرج الشمس قبل أن يغرب. نعم.
وإن غاب ليلا وهو كاسر.
طيب لو طلع الفجر ثم خسف القمر يصلى أو لا؟ أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي فإنه لا يصلى لأنهم صلوا الفجر. وكذلك إن قلنا إن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر فلا يصلى ولو كان قبل صلاة الفجر، لكن الصحيح أنه يصلى إذا خسف بعد الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة فإنه يصلى، لأن ذلك يظهر أثره في الجو بخلاف ما إذا طلعت الشمس فإنه لا يظهر له أثر. نعم.
فإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس إذا غابت. وقال القاضي يصلي لأن وقت سلطانه باق.
والصواب الأول أنه إذا كسف بعد غروبه فإنه لا يصلي. نعم.
فصل في الخطبة لصلاة الكسوف. وقال القاضي ولم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة دون الخطبة.
وقال بعض العلماء إن لها خطبة بعدية راتبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وخطب، ولأن الحاجة داعية إلى التذكير ووعظ الناس، فيكون لها خطبة ويخطب قائما كما يخطب قائما في خطبة الجمعة. والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يفوت الخطبة لأن الناس في حاجة إلى ذلك، لا سيما في مثل عهدنا حيث أن الناس غفلوا وأعرضوا ولم يهتموا بهذه الأمور. نعم.
فصل في اجتماع الكسوف والجنازة. وإذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لأنه يخاف عليها، وإذا اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد، وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها، وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتهما بدأ بالكسوف لأنه آكد.
لأنه آكد ولأنه يمكن قضاء الوتر بخلاف الكسوف. الوتر إذا فات لعذر شرعي فإنه يقضى في النهار، والكسوف لا يقضى، ففيه سببان. نعم.
فصل في الصلاة للآيات. ولا يصلى لغير الكسوف من الآيات لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، إلا أن أحمد رضي الله عنه قال يصلي للزلزلة الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع للصلاة
هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل يصلى للآيات المزعجة غير الكسوف كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة المستمرة، أو لا يصلى إلا للكسوف؟ في هذا أقوال للعلماء، والصحيح أن كل ما خرج عن المعهود مما فيه التخويف فإنه يصلى له، مثل الزلزلة الدائمة أو الصواعق الدائمة أو الرياح الشديدة العاصفة أو غير ذلك مما يعد خارجا عن المعهود مخوفة للعباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما يعني الشمس والقمر عباده. نعم.
شيخ شخصنا الله إليكم في موضوع الصلاة لهذه الطوارئ كالريح وغيرها، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في غزوة من الغزوات وأخبر الصحابة بأنه ستهب ريحا شديدة وأمرهم أن لا يخرجوا من رحالهم.
نعم.
ولم يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة مع شديد.
نعم. ما هي دائمة يعني ما هي بخارج عن المعهود، لكن إذا كان خارج عن المعهود يعني كانت دائمة مستمرة وعاصفة فإنه صلى لها، وكذلك الرعد الشديد الصواعق وغير ذلك كل ما يخوف الله بالعباد مما خرج عن المعهود فإنه صلى له. نعم. أتدري لما؟ لما؟ لأن القلوب قاسية، القلوب قاسية ولا يهتمون بهذا الشيء. وسمعت من بعض البلاد العربية الآن الإسلامية إذا صار الكسوف بدأوا يضربون الطبول له، يضربون الطبول علشان يعني الله مداهنة له أو ما أدري إيش السبب. يفعلون هكذا عندكم؟ نعم. إيش؟ إيش؟
لها
غطاء. إيه.
يخرجون
بغطاء الحلم. إيه. يضربون بها. يدفون بها. إيه يمكن الصغار ولعلها أيضا عادة قديمة. إيه والنساء ولعلها عادة قديمة ستندثر إن شاء الله. نعم. نعم. إيه نعم. تكسر. أما في عهدنا فواضح يعرفونهم، أما فيما سبق فلعلهم يشاهدون بشاعة، يشاهدون بشاعة في السوق. نعم. لا بأس، لا بأس أن تصلي النساء جماعة أو فراد، لا أتيانهم المسجد أحسن، لأن النساء الصحابة حضرن، وقد يقال النساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوتهن خير لهن، لكن تنظر المصلحة إن رأت أنها إذا حضرت المسجد أخشى لها فلتحضر.
باب صلاة الاستسقاء وهي سنة عند الحاجة إليها، بما روى عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، متفق عليه.
ترتيب المؤلف وغيره من الفقهاء رحمه الله جيد، لأن صلاة الكسوف لدفع إيش؟ لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لحصول المطلوب، والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا سواء كان بالدعاء في البيت أو في حال الصلاة أو في خطبة الجمعة أو على وجه الصراط المعروف، المهم أنه طلب السقيا من الله عز وجل، وهو سنة عند الحاجة إليه. ومتى يكون حاجة؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر امتنع، صار الناس في حاجة. وكذلك لو لم تجدب الأرض كان يكون في محل يكون فيه الطل كثيرا ولكن نقصت المياه فيستسقى أيضا لذلك. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين
عندكم فيهما يعني في الركعتين؟ نعم.
إحداهما لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكره، والثاني يكبر لأن ابن عبد
الثانية نبقى روايتين.
والثانية يكبر لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده. ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء.
والصواب أنه ينظر للمصلحة، إن رأى أن يبكر بها بكر، وإن رأى أن يتأخر أخر، لأنه ليس فيها شيء يراعى في صلاة العيدين يراعى في عيد الفطر إيش؟ زكاة الفطر فتؤخر الصلاة، وفي عيد الأضحى يراعى ذبح الأضحية فتقدم الصلاة، لكن هذا ليس هناك شيء يراعى، فينظر للمصلحة. إذا كان الجو باردا فالأرفق بالناس إيش؟ أن يتأخر، وإن كان العكس فالأرفق بالناس أن يتقدم، فأنظر للمصلحة. نعم.
فصل في إذن الإمام للاستسقاء. وفي إذن الإمام روايتان بناء على صلاة العيد، إحداهما هو شرط لها. قال أبو بكر: فإن خرجوا بغير إذن الإمام صلوا ودعوا بغير خطبة. والثانية: يصلون ويخطب بهم أحدهم. والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي.
وأنا عندي من المظالم، كان عندكم لا من أحسن، وعن جائزة كانت تقولونها تبقى على ما عليها تكون نسخة من المظالم.
والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا، والصيام والصدقة وترك التشاحن، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويعد الناس يوما يخرجون فيه، ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الإمام أن يعظ الناس ويذكرهم ويعدهم يوم يخرجون فيه، ويأمرهم بالصدقة، ويأمرهم أيضا بالصوم. كل ما ذكره حسن إلا الصوم، فإنه لم يرد أنه يكون سببا لنزول الأمطار. الصدقة سبب لنزول المطر، ولهذا جاء في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وأما الصوم فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به. ومن أجل أن هذا هو الشائع عند الفقهاء، أي أنه يؤمر بالصوم، صار الاستسقاء إما في الاثنين وإما في الخميس، لا تكاد تراه خارجا عن ذلك. فهذا هو السبب أن الناس كانوا اعتادوا أن يكون الاستسقاء يوم الاثنين أو يوم الخميس، من أجل أنه يسن صومهما. فإن صام الإنسان من أجل أنه يوم الاثنين أو من أجل أنه يوم الخميس لا لأجل الاستسقاء، فهذا حسن وهذا سنة. نقف عليها أنت الوحيد. البحرين أسئلة. نعم. كما سمعت في الكافي قبل قليل أنها لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغلون بالاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء: بل يصلي أيضا، لأن قول الرسول: صلوا وادعوا حتى انكشف ما بكم يعم تكرار الصلاة إذا لم تنجل. والله أنا في تردد من هذا، لكن أنا أرى الآن لما كان الناس يعلمون بزمن الكسوف أرى أن الإنسان يأخذ احتياطه من الأول، بمعنى أنه يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. نعم. اي نعم نعم تصلى كصلاة الكسوف تماما ويدعى الناس اليها.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
يمكنك الان ان تقلب الشريط.
وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الامام
فيقال الرد على هذا من وجوه. الوجه الأول أن أم المؤمنين حفصة أخبرت أنه كان يصوم. قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على النافع. ثانيا أن الصوم من العمل الصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. ولا يخفى على أحد أن الصوم من العمل الصالح، بل من أفضل الأعمال الصالح، حتى أن الله جل وعلا اختصه لنفسه قال الصوم لي، فيدخل في العموم. وقد بينا فيما سبق أن العموم ثابت شامل لكل أفراده بنص السنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثالثا أن يقال الكراهة أو التحريم تحتاج إلى دليل مستقل، وعدم الفعل لا يتضمن النهي. فلو فرض أنه ليس في الحديث ليس في السنة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله، فإن نقول يحتاج الكراهة إلى دليل، لأن عدم فعل الرسول لها لا يدل على الكراهة، بل يدل على أن السنة تركه. لكن إذا كان هناك أدلة تقتضي أن السنة الصوم فإنه يؤخذ بها. ننتهي حديث. طيب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، في كتاب الكافي، باب صلاة الكسوف: وهي سنة مؤكدة عند كسوف الشمس أو القمر، لما روى أبو مسعود قال:
باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه لا إلى زمنه، لكن صلاة الظهر من باب إضافة الشيء إلى زمنه، إذا لم نقل إن دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة. والكسوف هو احتجاب ضوء الشمس أو القمر بما جعله الله تعالى حجابا، فالشمس تنحجب بالقمر يحول بينها وبين الأرض، والقمر ينحجب بالأرض تحول بينه وبين الشمس، وذلك أن نور القمر مستفاد من الشمس، فإذا وجد حائل يمنع منه انحجب النور وكسف القمر. ولهذا تجدون الهلال أول ما يحل تجدونه ليس فيه نور، لأن الجزء المقابل للشمس من القمر قليل جدا، وكلما قرب من الشمس قلت المواجهة فقل النور. وتمام المواجهة في ليالي الإبدار، ولهذا لا يمكن يوجد كسوف القمر، بل كسوف الشمس إلا نعم كسوف القمر إلا في ليالي الإبدار، ولا كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسراء، أي في آخر الشهر، حيث يمكن أن يحول القمر بين الأرض وبين الشمس. وأما قول بعض العلماء في الكسوف إنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه ففيه نظر، لأنه لا يذهب لكن يكون هناك حجاب. ثم إن الكسوف سببين، سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الكوني فهو ما ذكرنا لكم، وهو هذا السبب الحسي. كسوف القمر سببه إيش؟ أن الشمس تحول بينه، أن الأرض تحول بينه وبين الشمس. كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض. السبب الشرعي لا نعلمه نحن، لكن علمناه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال إنهما لا ينتسبان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده. وقول المؤلف عن صلاة الكسوف إنها سنة مؤكدة أفادنا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها ليست بواجبة، والفائدة الثانية أنها ليست بسنة مطلقة، والفائدة الثالثة أنها سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة أقوى من السنة المطلقة. وقد اصطلح الحنفيون أصحاب أبي حنيفة على تسمية الواجب بالسنة المؤكدة، فإذا قالوا سنة مؤكدة فهي بمعنى واجب، لكن عند الحنابلة وأكثر الأصوليين أن السنة المؤكدة هي التي يطلب فعلها بالتأكيد. والصحيح أن صلاة الكسوف واجبة، ودليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج فزعا يجر رداءه، وأمر بصلاة هي فزع، حتى قال الصلاة جامعة، واجتمع الناس كلهم وصلى تلك الصلاة الطويلة، وعرض عليه ما عرض من آيات الله عز وجل من الجنة والنار، وأمر في بعض ألفاظ الحديث بالفزع إلى الصلاة، كأن عدوا أغار على المسلمين ففزعوا لدفعه، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والعتق، وكل هذه القرائن تدل على أن صلاتها إيش؟ واجبة. وعلى الأقل أن نقول إنها فرض كفاية لا فرض عين. أما أن يحصل الكسوف أو الخسوف ويبقى الناس في دنياهم بيعا وشراء وتمتعا وترفها وكأن شيئا لم يكن، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم المبالاة وعدم انصياع الناس إلى تخويف الله عز وجل. فالصحيح أنها فرض، وأقل ما نقول إنها فرض كفاية. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الصلوات الخمس للأعرابي وقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قلنا بلى، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصلاة اليومية المتكررة. أما الصلاة التي لها سبب فهذه مقرونة بأسبابها. نعم.
لما روى أبو مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وعن عائشة قالت
إنما قال لموت أحد من الناس لأن الشمس كسفت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم، وابنه إبراهيم مات وله 16 شهرا، وحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وفارت عيناه وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك، أو قال بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فقال الناس كسفت لموت إبراهيم، لأن عندهم عقيدة فاسدة في الجاهلية أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة، لأنه لا أثر للحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية. الأحوال الفلكية عليا، مهما حدث في الأرض فإنه لا يؤثر فيها، لكن قد يعاقب الله أهل الأرض بأحوال فلكية كالصواعق والبرد وما أشبه ذلك، لكن أن تكون سببا فاعلا ما يحدث في الأرض حتى يتغير الجو هذا ليس بصحيح أبدا. واستفدنا من قوله فإذا رأيتموها نعم، فإذا رأيتم منها شيئا، أنه لو قدر أن الشمس كسفت بعد أن غابت فإنه إيش؟ لا صلاة، ولو كسفت قبل أن تخرج فلا صلاة، ولو كان هناك غيب ثقيل حجب رؤيتها عنا فلا صلاة، حتى وإن علمنا بتقرير الفلكيين أن هناك كسوفا فإننا لا نأخذ بقولهم حتى نرى إذا رأيتموه. وقد يحجب الله سبحانه وتعالى رؤية الشمس كاسفة أو القمر رحمة بالناس، فيكون هذا حجابا من الله عز وجل أن يخوف هؤلاء القوم، فلا تلزم الصلاة في هذا الحال. وقوله حتى ينكشف، هل هي تعليل أو غاية؟ نعم، هل المعنى صلوا وادعوا لينكشف ما بكم أو استمروا في ذلك حتى ينكشف؟ نعم، هو في احتمال هذا وهذا، فإن قلنا لينكشف فمعناه أننا نكتفي بأقل صلاة لأننا أوجدنا السبب، وإذا قلنا حتى ينكشف فإننا نصلي حتى ينكشف. وعلى هذا فإذا علمنا أن الكسوف سيطول وقته فحينئذ نطيل في الصلاة إذا جعلنا حتى ليش؟ للغاية. وإذا انتهينا من الصلاة ولم ينجلي فهنا اختلف العلماء، منهم من يقول تعاد الصلاة ومنهم من يقول لا تعاد. أما إذا جعلناها للتعليل فمن المعلوم أن أدنى صلاة تكون سببا فيجزئ من ذلك ركعتان مثلا ولو خفيفتين، ولكن الأظهر أنها إيش؟ أنها للغاية، وأن الإنسان وأننا مأمورون أن نصلي حتى ينكشف ما بنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاة جامعة وخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات.
متفق عليه عليهما
متفق عليهما.
هذا أيضا من آيات الله الشرعية أن صلى صلاة لا نظير لها، صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدان، والصلوات الأخرى في كل ركعة ركوع واحد وسجدان. لكن لما كانت هذه الصلاة سببها آية كونية جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها آية شرعية خارجة عن المألوف والمعهود. نعم.
وتجوز جماعة وفرادا لإطلاق الأمر بها في حديث أبي مسعود، والجماعة أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في جماعة، وينادى لها الصلاة جامعة للحديث، وتفعل في المسجد للخبر، ولأن في وقتها ضيقا فلو خرجوا إلى المصلى خيف فواتها.
نعم، هذه مسائل. أولا أن كونها جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نادى لها قال الصلاة جامعة وجمع بهم صلوات الله وسلامه عليه. وفي أيضا أنه لو أدوها فرادى لم يكن هناك مظهر خوف من الناس، لأن كل إنسان يصلي في بيته ولا يدرى عنه. وفي قوله تفعل بالمسجد دون المصلى يعني مصلى العيد تفعل في المسجد، ولكن هل تفعل في كل مسجد كما هو حال الناس اليوم أو في الجوامع؟ الجواب الثاني، تفعل في الجوامع، هذا هو الأفضل. لكن إذا خيف أن يتكاسل الناس عنها إذا قيل صلوا في الجوامع فلا بأس أن تصلى في كل مسجد. وقول الصلاة جامعة، أهي بالنصب أو بالرفع؟ نعم، يجوز الوجهان. الصلاة جامعة أي أحضر الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة على أنه مبتدأ وخبر. نعم.
فصل في صفة صلاة الكسوف. وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية.
وصفتها
أن يكبر للإحرام ويستفتح
ثم يستفتح. عندكم الواو؟ لا، خلوه نصف.
وصفتها أن يكبر للإحرام ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة وسورة البقرة أو نحوها ثم يركع فيسبح نحو من 100 آية.
لا، بالنصب، كله بالنصب لأنه معطوف على أن.
فيسبح نحو من 100 آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران.
ويحمد أحسن.
ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وآل عمران أو نحوها، ثم يرفع فيسبح نحو من 70 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد سجدتين يسبح فيهما نحو من الركوع، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ الفاتحة وسورة النساء، ثم يركع ويسبح نحو من 50 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ويقرأ الفاتحة وسورة المائدة، ثم يركع فيسبح نحو من 40 آية، ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يسجد نحوا من ركوعه
سجدتين ثم يسجد سجدتين.
ثم يسجد سجدتين نحوا من ركوعه ويتشهد ويسلم. وليس هذا التقدير في القراءة والتسبيح منقولا عن أحمد رضي الله عنه ولا هو متعين. وما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزأ، لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله
عنها. المؤلف رحمه الله معروف أنه مؤلف للكتاب على مذهب الإمام أحمد، لكن لورعه لما ذكر هذا التقدير قال إنه ليس منصوصا عن الإمام أحمد، لئلا يظن الظان أن هذا منصوص عليه من كلام الإمام أحمد، ولكنه ليس منصوصا عليه. وعلى حسب تقدير المؤلف يكون الإنسان قرأ في صلاة الكسوف 6 أجزاء وربع تقريبا. فإذا قال قائل هذا تطويل على الناس، قلنا من طال عليه القيام فليجلس ولا نفوت المصلحة العامة من أجل هذا. وأيضا هي سنة، إذا قلنا فرض كفاية صارت فيما زاد عمن تحصل به من كفاية سنة، فإذا شاء انصرف. نعم.
لكن يستحب ذلك ليقارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت
خسرت الشمس.
ما عندكم قال؟
لا، قالت خسرت الشمس.
فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فقام وكبر، وصف الناس وراءه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، فانجلت الشمس. متفق عليه. وفي رواية أخرى فرأيت أنه قرأ في الأولى بسورة البقرة، وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر.
قوله فرأيت يعني ظننت، فرأى هنا بمعنى ظن. نعم.
وفي الثانية سورة آل عمران ويجهر بالقراءة ليلا كان أو نهارا، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف، رواه أبو داود، ولأنها صلاة شرع لها.
نعم نعم. أن رواه أبو داود بنحوه. مسلم عندكم؟ هذه ترجع للمخرج إن شاء الله.
يقول في المطبوعة أخرجه مسلم، وفي متن الأصل رواه مسلم، إلا أنه ملغى وفوقه خط ومصور في المعرفة.
يرجع خرج إن شاء الله.
ولأنها
لا، ما تعيين السورة مو متفق عليه.
ولأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد، وإن صلى في كل ركعة 3 ركوعات.
فإن قال قائل كيف تقدر بسورة البقرة وهو قد جهر بها؟ لأنه يلزم من جهر بها أن تكون مسموعة معلومة. قلنا قد نعلم أن الإمام يقرأ جهرا ولكن لا ندري ماذا يقول لبعدنا عنه، وهذا كثيرا ما يقرأ. فلازم من سماع الإمام أنه يجهر، أن نسمع كل كلمة يقولها حتى نقول إنه قرأ بشيء معين.
وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز.
المؤلف رحمه الله استدل على أن القراءة جهر بحديث عائشة، وعلل ذلك بأنها صلاة شرع لها الجمع الكثير فسن لها الجهر كالعيد يعني وكالجمعة أيضا. وهذا يدل على أنه إذا كانت الصلاة مما يسمع له فإنه يجهر بها، وذلك لأنه أقوى في الاتحاد، إذ أن هؤلاء الجمع الكثير ينصتون لإمام واحد. وهذه والله أعلم هي الحكمة من كون بعض الصلوات النهارية جهرية، لأنها تجمع الناس الكثير فيكون سكوتهم وإنصاتهم لهذا الإمام المعين أقوى في إيش؟ في الاتحاد على هذا الإمام. نعم.
وإن صلى في كل ركعة
انتهى نقف عليها. ها وش ما هي أصلا سرية، لكن إذا جمع الجمع الكثير صارت جهرية. حديث واحد لمن؟ لا عدة حديث، عدة حديث أعد يعني لأنه أشغلنا الميكروفون. نعم.
وإن صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات على نحو ما ذكرنا جاز، لأن عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، رواه مسلم.
أنا عندي في الأول لأن عائشة، لكن صحح قال لأن ابن عباس. وذكر التخريج طيب يرجع عليه التخريج إن شاء الله.
وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات.
على كل حال هذا الحديث لا يصح سواء من حديث ابن عباس أو من حديث عائشة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصلى في كل ركعة ثلاث ركوعات. وجه ذلك أن الكسوف بالاتفاق لم يحصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة واحدة، والثابت في الصحيحين أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، وما عدا ذلك فإنه شاذ لا يصح. ومعروف أنه من شروط صحة الحديث أن لا يكون شاذا، فكل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعين في كل ركعة فهو حديث لا يصح. نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
وإن جعل في كل ركعة أربع ركوعات جاز أيضا، لأنه يروى عن علي وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمختار الأول لأنه أصح وأشهر.
ما هو الأول؟ ركعتين ركوعان في كل ركعة، هذا هو الأصح. لكن روى مسلم في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى في كسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفعل علي رضي الله عنه مما يحتج به، وكأنه رضي الله عنه رأى الزيادة لأنه ظن أن الكسوف سيستمر طويلا فزاد. ولكن نختار كما اختار المؤلف رحمه الله أن نصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان فقط. نعم نعم ده عندنا مصحح عن ابن عباس وعند الأخ عبد الحميد يقول عن عائشة فإذا خرج إن شاء الله قريب هذا سهل موجود مسلم موجود. نعم.
فصل في وقت صلاة الكسوف ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي فإن فاتت لم تقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى يكشف الله ما بكم وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء وإن استترت بغيم صلى لأن الأصل بقاء الكسوف وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا وإن غاب ليل
يعني لا يصلى يعني لا يصلى فلو طلعت الشمس وخسف القمر فإنه لا يصلى للكسوف لأنه ذهب وقت سلطانه ولأن ذلك لا يؤثر لأنه قد اتضح النهار فلا يجب نعم فلا يصلى له لكن هذا في الغالب نادر نادر جدا لأن الغالب أن القمر يغيب قبل طلوع الشمس في زمن إيش في زمن الإبدار هذا هو الغالب لكن ربما يتأخر ويكون قريبا من المغرب أي من الغروب فتخرج الشمس قبل أن يغرب نعم
وإن غاب ليلا وهو كاسف
طيب لو طلع الفجر ثم خسف القمر يصلى أو لا أما إذا قلنا بأن صلاة الكسوف لا تصلى في وقت النهي فإنه لا يصلى لأنهم صلوا الفجر وكذلك إن قلنا إن وقت النهي يدخل بطلوع الفجر فلا يصلى ولو كان قبل صلاة الفجر لكن الصحيح أنه يصلى إذا خسف بعد الفجر قبل الصلاة أو بعد الصلاة مباشرة فإنه يصلى لأن ذلك يظهر أثره في الجو بخلاف ما إذا طلعت الشمس فإنه لا يظهر له أثر نعم
فإن غاب ليلا وهو كاسف لم يصلي كالشمس إذا غابت وقال القاضي يصلي لأن وقت سلطانه باق
والصواب الأول أنه إذا كسف بعد غروبه فإنه لا يصلى نعم.
فصل في الخطبة لصلاة الكسوف وقال القاضي ولم يذكر لها أحمد خطبة ولا رأيته لأحد من أصحابنا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة دون الخطبة
وقال بعض العلماء إن لها خطبة بعدية راتبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم صلى وخطب ولأن الحاجة داعية للتذكير ووعظ الناس فيكون لها خطبة ويخطب قائما كما يخطب قائما في خطبة الجمعة والذي يظهر أنه لا ينبغي أن يفوت الخطبة لأن الناس في حاجة إلى ذلك لا سيما في مثل عهدنا حيث إن الناس غفلوا وأعرضوا ولم يهتموا بهذه الأمور نعم
فصل في اجتماع الكسوف والجنازة وإذا اجتمع الكسوف والجنازة بدأ بالجنازة لأنه يخاف عليها وإذا اجتمع مع المكتوبة في آخر وقتها بدأ بها لأنها آكد وإن كان في أول وقتها بدأ بصلاة الكسوف لأنه يخشى فواتها وإن اجتمع هو والوتر وخيف فواتهما بدأ بالكسوف لأنه آكد
لأنه آكد ولأنه يمكن قضاء الوتر بخلاف الكسوف الوتر إذا فات لعذر شرعي فإنه يقضى في النهار والكسوف لا يقطع. ففيه سببان. نعم.
فصل في الصلاة للآيات. ولا يصلى لغير الكسوف من الآيات، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه، إلا أن أحمد رضي الله عنه قال: يصلي للزلزلة الدائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الكسوف بأنه آية يخوف الله به بها عباده، والزلزلة أشد تخويفا، فأما الرجفة فلا تبقى مدة تتسع لصلاة
هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، هل يصلى للآيات المزعجة غير الكسوف كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة المستمرة، أو لا يصلى إلا للكسوف؟ في هذا أقوال للعلماء، والصحيح أن كل ما خرج عن المعهود مما فيه التخويف فإنه يصلى له، مثل الزلزلة الدائمة أو الصواعق الدائمة أو الرياح الشديدة العاصفة أو غير ذلك مما يعد خارجا عن المعهود مخوفا للعباد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما، يعني الشمس والقمر، عباده. نعم.
شيخ، أحسن الله إليكم، في موضوع الصلاة لهذه الطوارئ كالريح وغيرها، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في غزوة من الغزوات وأخبر الصحابة بأنه ستهب ريح شديدة وأمرهم أن لا يخرجوا من رحالهم.
نعم.
ولم يصلي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة مع
الشيخ. نعم. ما هي دائمة، يعني ما هي خارج عن المعهود، لكن إذا كان خارج عن المعهود يعني كانت دائمة مستمرة وعاصفة فإنه صلى لها، كذلك الرعد الشديد، الصواعق وغير ذلك، كل ما يخوف الله بالعباد مما خرج عن المعهود فإنه صلى لها. نعم. أتدري لما؟ لأن القلوب قاسية، قلوب قاسية ولا يهتمون بهذا الشيء. وسمعت من بعض البلاد العربية الآن الإسلامية إذا صار الكسوف بدأوا يضربون الطبول له، يضربون الطبول علشان يعني الله مداهنة له، أو ما أدري إيش السبب، يفعلون هكذا عندكم؟ نعم. إيش؟ ايش
القدور لها غطاء، يخرجون مغطيان الحلم
يضربون بالدف بها، يدفون بها يمكن الصغار، ولعلها ايضا عادة قديمة، والنساء ولعلها عادة قديمة ستندثر ان شاء الله. نعم. نعم. اي نعم تكسر. أما في عهدنا الآن فواضح يعرفونهم، أما فيما سبق فلعلهم يشاهدون ابتداء الكسوف. نعم. لا بأس، لا بأس أن تصلي النساء جماعة أو فراد، لا أتيانهم المسجد أحسن، لأن النساء الصحابة حضرن، وقد يقال النساء الصحابة حضرن كالعادة وبيوتهن خير لهن، لكن تنظر المصلحة، إن رأت أنها إذا حضرت المسجد أخشى لها فلتحضر.
باب صلاة الاستسقاء، وهي سنة عند الحاجة إليها، لما روى عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه.
ترتيب المؤلف وغيره من الفقهاء رحمه الله جيد، لأن صلاة الكسوف لدفع إيش؟ لدفع المكروه، وصلاة الاستسقاء لحصول المطلوب، والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا سواء كان بالدعاء في البيت أو في حال الصلاة أو في خطبة الجمعة أو على وجه الصلاة المعروف، المهم أنه طلب السقيا من الله عز وجل، وهو سنة عند الحاجة إليه. ومتى يكون حاجة؟ إذا أجدبت الأرض وقحط المطر امتنع، صار الناس في حاجة. وكذلك لو لم تجدب الأرض كان يكون في محل يكون فيه الطل كثيرا ولكن نقصت المياه فيستسقى أيضا لذلك. نعم.
وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد، وهل يكبر فيهما تكبير العيدين على روايتين؟
عندكم فيهما يعني في الركعتين. نعم.
إحداهما لا يكبر لأن عبد الله بن زيد لم يذكره، والثاني يكبر لأن ابن عبد
الثانية الثانية نبقى روايتين.
والثانية يكبر لأن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كما يصلي في العيدين، حديث صحيح. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا، رواه الشافعي في مسنده. ولا وقت لها معين إلا أن الأولى فعلها في وقت صلاة العيد لشبهها بها. وذكر ابن عبد البر أن الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء.
والصواب أنه ينظر للمصلحة، إن رأى أن يبكر بها بكر، وإن رأى أن يتأخر أخر، لأنه ليس فيها شيء يراعى في صلاة العيدين يراعى في عيد الفطر إيش؟ زكاة الفطر فتؤخر الصلاة، وفي عيد الأضحى يراعى ذبح الأضحية فتقدم الصلاة، لكن هذا ليس هناك شيء يراعى، فينظر للمصلحة. إذا كان الجو باردا فالأرفق بالناس إيش؟ أن يتأخر، وإن كان العكس فالأرفق بالناس أن يتقدم، فينظر للمصلحة. نعم.
فصل في إذن الإمام للاستسقاء. وفي إذن الإمام روايتان بناء على صلاة العيد، إحداهما هو شرط لها، قال أبو بكر فإن خرجوا بغير إذن الإمام صلوا ودعوا بغير خطبة، والثانية يصلون ويخطب بهم أحدهم. والأولى للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله والخروج عن المظالم والخروج عن المظالم والتوبة من المعاصي.
وأنا عندي من المظالم، كان عندكم لا من أحسن، وعن جائزة كانت تقولونها تبقى على ما يعرف تكون نسخة من المظالم.
والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي وتحليل بعضهم بعضا، والصيام والصدقة وترك التشاحن لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويعد الناس يوما يخرجون فيه ويأمرهم أن يخرجوا على الصفة التي خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي الإمام أن يعظ الناس ويذكرهم ويعدهم يوم يخرجون فيه ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم أيضا بالصوم، وكل ما ذكره حسن إلا الصوم، فإنه لم يرد أنه يكون سببا لنزول الأمطار. الصدقة سبب لنزول المطر، ولهذا جاء في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وأما الصوم فلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر به. ومن أجل أن هذا هو الشائع عند الفقهاء، أي أنه يؤمر بالصوم، صار الاستسقاء إما في الاثنين وإما في الخميس، لا تكاد تراه خارجا عن ذلك. فهذا هو السبب أن الناس كانوا اعتادوا أن يكون الاستسقاء يوم الاثنين أو يوم الخميس، من أجل أنه يسن صومهما. فإن صام الإنسان من أجل أنه يوم الاثنين أو من أجل أنه يوم الخميس لا لأجل الاستسقاء فهذا حسن وهذا سنة. نقف على هذا، نقف على هذا، انت الوقت. البحرين أسئلة. نعم.
بالنسبة لصلاة الخسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا حتى ينجلي، إذا صلينا ركعتين ولم ينجلي فهل نعيد الركعات؟
كما سمعت في الكافي قبل قليل أنها لا تعاد الصلاة، ولكن يشتغلون بالاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والذكر وما أشبه ذلك. وقال بعض العلماء بل يصلي أيضا، لأن قول الرسول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم يعم تكرار الصلاة إذا لم تنجل. والله أنا في تردد من هذا، لكن أنا أرى الآن لما كان الناس يعلمون بزمن الكسوف أرى أن الإنسان يأخذ احتياطه من الأول، بمعنى أنه يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود. نعم. اي نعم نعم، تصلى كصلاة الكسوف تماما ويدعى الناس اليها.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
يمكنك الان ان تقلب الشريط.
وصحبه اجمعين. قال الامام